يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن أحيانا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، والذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وبين فضله في سورة يطرد الشيطان إذا قرأها الرجل في منزله، ألا وهي سورة البقرة. فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما بقي من رمضان خير مما ذهب، فبقي ليلة القدر خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية فرع مكة المكرمة على هذه السلسلة المباركة الرمضانية بعنوان رمضان فضائل وأحكام، والتي من ضمنها هذه المحاضرة والتي بعنوان تربية الأبناء، تربية الأبناء في رمضان. فنقول: وبالله التوفيق. السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهم قد كانوا يعيشون معهم أبناءهم في المنازل، كانوا مثلنا. وإذا أطلقنا السلف فنعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو الدين الذي لا يقبل دين إلا من طريق العمل بدين السلف ومنهجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعيش معهم أبناءهم في منازلهم، فماذا كان أثرهم على أبنائهم في رمضان رضي الله تعالى عنهم؟ يتبين ذلك في الحديث الذي ورد في سنن أو في صحيح البخاري من تصويم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره للصحابة أن يصوم، الحديث الذي خرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الصبيان عن الربيع بنت معوذ أو بنت معوذ، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية صوم يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو الصوف الملون. نعم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فأعظم أثر حينئذ لهذا الشهر المبارك ينبغي للوالدين أن يعتنوا به في حق أبنائهم أن يعينوهم على الصيام ويدربوهم عليه، كما كان السلف لما أوجب النبي صيام عاشوراء، والآن واجب، والآن نسخ عاشوراء كما جاء في حديث ابن مسعود وعائشة، لما نسخ عاشوراء صار لما فرض رمضان كان صيام عاشوراء، من شاء صامه ومن شاء فليفطر، فمن كان فرض نعم وأمرهم النبي بالصيام كانوا يعودوا أولادهم على الصيام ويداروهم باللعب من العهن حتى يستمروا للصيام إلى المغرب. فقولهم: فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، فيه رد على ما يفعله بعض الآباء من تدريب محدث. فسمعت قد سألت بعض الآباء يقول: أنا أصوم ولدي إلى نصف النهار، فهذا لم يكن عند السلف، فكان أثر رمضان عندهم الصيام فيه، نعم، في يظهر ذلك في عاشوراء لما كان فرض، كانوا يعودونهم إلى الغروب، كما أن من عود ولده على صلاة العصر ما ينبغي أن يجعله يصلي ركعتين ويسلم يقول حتى يتعود، لم ينقل عن السلف هذا، ولا النبي لما قام ابن عباس يصلي بجانبه صلى به ركعة ثم قال انفصل حتى يتعود، بل يؤدي الصلاة كما هي ويؤدي الصوم كما هو حتى يتعود على نمطه، من غير أن يصومه ربع نهار أو نصف نهار. نعم، وأما هذه اللعب فليس ثم دليل أنها كانت المنحوتة على صورة الأصنام التي هي تشبه باربي أو نحوها. قال شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني: وإنما تلك اللعب من العرائس من عمل البيت، يجمع يعني من عند رأسها ولا يفصل ولا ينحت شكلها كما هذه العرائس الموجودة، لأن أصل النهي عن الصور أو الأصنام جاء عاما عن بيعها. وقال الحليمي: ولا دليل على العرائس التي كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، كان لها رأس منحوت، أو كما قال في حديث لعب عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود أنهم كانوا يعودوا صبيانهم على الصوم، فحينئذ أول ما نفكر فيه من أثر على أبنائنا في رمضان أننا كما علمناهم الصلاة وأمرنا الرسول بذلك فيما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، أن نعلمهم الصوم، والصوم على الطريقة التي كان يعلمهم إياها السلف، وكذلك نعودهم ما استطعنا على آداب الصوم. فإذا سمعنا أولادنا في رمضان وهم معودون على الصيام وصوم الصبي، يقول الإمام أحمد: إذا أطاق الصوم، فلا ينبغي أن يصومه ولا يطيقه حتى لا يضجر وحتى لا يضعف ويحصل له مشقة، إذا أطاقه يعود عليه، نعم، ويلهى باللعب، نعم، ويلهى بالشراء، يقال تعال اشتري لك عشان إذا فطرت في المغرب تاكل، يعني يذهب به البقالة ويشترى له الكيك واشترى له، يقول: هذا إن شاء الله نعطيك إياه لما تفطر، حتى يكون من جنس ما فعله الصحابة من تلهية الأولاد إلى المغرب، أو بلعبة يلتهي بها عن الطعام، لأن المعدة تطلب، والولد حينئذ ربما يبكي، لكن يكون في سن يطيق فيها الصوم. فكذلك نعودهم على آداب الصوم والصوم الذي يزكي القلب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، نعم. فالصوم الذي يؤثر هو ليس أن تصوم الأمعاء عن الطعام والشراب، بل أن تصوم الجوارح والأركان والأعضاء كاللسان واليد عن المحارم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فكمان نجنب أنفسنا الغيبة والنميمة والنظر المحرم، نرى الولد يلعب بالجوال ويريد أن يشغل موسيقى، وأنت صائم يا ولدي كيف؟ مطلوب الصوم ليس أن تصوم أمعاءك، بل تصوم جوارحك الحرام، ولا يكون الصوم لك جنة، أي وقاية من النار وستر من الآثام، حتى تتقن صيامك وتأتي فيه بالآداب المطلوبة. فيعود بهذا الكلام على معنى الصوم، وأنه ليس مقصوده تجويع البطن بل حصول التقوى. ولا يحصل الصوم على مفعوله وهو أن يصبح جنة وستر من الآثام ومن النيران، حتى يأتي آدابه الواجبة فيه من ترك السخب والرفث والسب والشتم والنظر في العورات وسماع ما يحرم من الألحان وغير ذلك، نعم. وحينئذ أكثر ما يتمثل ذلك لهم ويعينهم عليه القدوة الحسنة من الآباء في البيت. هل يعقل أب يريد أن يصوم ولده ويعوده على معنى الصوم وهو أمامه ينظر في قنوات أثناء الصيام يخالف فيه تخالف المشاهدات دين الله والآداب والذوق العام، فينظر الأب أمامه إلى نساء كاسيات عاريات أو يسمع أغنيات أو يغتاب هو وأمه الجار، الأب يغتاب الجيران أمام الولد والأبناء، نعم، أو يظهر الضجر من الصوم عياذا بالله، فلا شك أن الولد سيسرق هذا الطبع وسيكون صومه ملوثا لأنه سيقتدي بأبيه، نعم. فحينئذ لابد أن نكون قدوات حسنة على أبنائنا في أثناء النهار والليل، أن نكون عاكفين على المصحف، بل نرفع أبصارنا أحيانا إلى أولادنا ونحن نقرأ، نقول له: يلا يا بني جيب مصحفك نافسني، أنا شوف ختمت، ترى الآن قرأت سبعة، أنت وين ختمت وين وصلت؟ ثم يدارس أولاده، يقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ياسين؟ هل هذا اسم النبي ولا هذه أسماء مقطعة؟ وهكذا وهكذا، فيشتاق الولد للتفسير حينئذ، نعم، يشتاق الولد للتفسير. ويعلمه أيضا أن الكلام على الله ما يكون إلا بعلم، كوني أسألك ليس معناه أنك تفتي من رأسك، لابد أن الإنسان يجيب في القرآن بعلم، ولا يعذبه الله لقوله أبي بكر الصديق: أي سماء تظلني ويرتقلني إذا قلت في كتاب الله ليس بعلم. لكن لازم لعلك تكون سمعت الأستاذ من والدتك وقد حضرت عند شيخ من طريق البث، فإذا ما علمت يا ولدي أنا أعلمك تفسير الآية كذا 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 وهكذا، كما كان النبي يطرح أسرع أصحابه يختبر ما عندهم العلم، فإن هذا ينعش فقه التفسير في أنفس الأبناء، ويبين لهم لأبنائه ليش نقرأ قرآن كثير في رمضان، يبين لهم أن قدوتنا دائما الرسول، لا نبتدع نقرأ زيادة في رمضان أكثر من غيره من غير دليل. قال ابن حجر: فلما كان جبريل يدارس النبي في أيام رمضان دل على القراءة تزيد، نعم. وكذلك يعلم الإحسان: يا ولد هذا مصروفك ريالين، ريال أنت كنت أولها تعطي نصف ريال مسكين، أعطيه الآن ريال كامل، يستحب الصدقة في رمضان. فيعود أيضا على فضائل رمضان من كثرة الصدقة فيه، وكف كما ذكرنا في الصيام اللسان، نعم. كذلك من تربية الأبناء أننا ما نشعرهم أننا فرحنا برمضان من أجل الأطعمة والأشربة، نقول فرحنا برمضان لأنه موسم هو سبب العتق من النيران، وفيه ليلة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح فيها أبواب الجنة، ونذكر له فضائل رمضان، نعم، ونبين له أنه لا ينبغي أن تكون فرحتك برمضان من أجل الطعام والشراب والسهر والسمر، بل من أجل ما في هذا الشهر من بركة، ونفسر له معنى أتاكم رمضان شهر مبارك، نعد له بركات الشهر، وما له لو صام، نعم، ونصف له الجنة حتى يرغب في الصوم، نعم، هذا من أعظم آثار الأبناء على أباء على أبناء، يقول أن تفتح أبواب الجنة، لو كنت قريب منها وفتح أبوابها إيش راح تشوف في الجنة؟ ماذا راح ترى يا ولدي في الجنة؟ ترى الجنة تختلف عن الدنيا، وليس هي حتى كأحلى حديقة أخذتكم فيها أنت وأمك والعيال للنزهة، هذه تكون قطرة في محيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: أعددت لعباد الصالحين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، وأننا في الجنة سنرى الله. يقال لأهلك فيه صهيب، يا يعني يقال يا أهل الجنة إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجينا من النار، فيكشف الحجاب فيرون الله. يا أبنائي ما تحبوا ترى الله؟ وتحب أن يكرمكم الله بالريان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، وإذا كان لك جنة الصوم ستدخل الجنة من بعده، لأنه يحصلك من النار، وإذا حصنت بالصوم من النار دخلت الجنة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، نعم، الصيام جنة، وكذلك مؤهل لدخول الجنة التي ترى فيها الله عز وجل. قال النبي: اتقوا ربكم وأطيعوا وصلوا فرضكم وصوموا شهركم رمضان وادوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنته ربكم. من الضروري في رمضان خاصة عند انقطاع الشياطين والوسوسة أن نعلم أبناءنا المنهج، نقول يا ولا أولادي ما سمعت عن دول منكوبة خرج فيها الناس على ولاة أمرهم، إيش حصل فيها؟ نعم، لأجل الولد قد يكون عالق في ذهنه شبهة. أنا نفسي شفت، أنا وصاحب لي كنا في بعض المطاعم من قبل فترة، فشفنا شباب أولاد صغار يقودهم يعني مدرس تحفيظ من لا أذكر كم سنة الآن، فقلت لصاحبي: ترى لابد نسألهم. فسألناهم عن الثورة فوجدناهم يدافعون عنها، هذا يدل أنه صارت دعوة حتى في الصبيان ينشئوهم على هذه الثورة خفية، يستعمل حين فيها تحفيظ القرآن وغير ذلك. فنتعاهد أولادنا في رمضان خاصة وقت انعزالهم عن الشياطين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأطيعوا ذا الأمر منكم، بعد يعني الفرائض كالصوم رمضان والزكاة والتوحيد، قال: تدخل جنة ربكم، يا ولدي أطعت ولي أمرك وصبرت على أوامره وإن كانت فيها مشقة، قال: تدخل الجنة يا ولدي، ما تبغى الجنة أنت؟ فحينئذ نذكر له خطورة فساد المنهج، وأن يأتي الرجل وقد صام بطنه وصام جوارحه الحرام، لكن جنانه وقلبه لم يصب عن عقيدة الفاسدة واتباع الخوارج، سيما وأن النبي ذكر لنا أن أكثر أهل أن الخوارج كلاب النار، وقال: حدثاء أسنان. فهذا معناه أن استجابة أولادنا الصغار لمذهب الخوارج سريعة، النبي قال: حدثاء أسنان، لأن الولد سرعان ما يقتنع، ليس له عقل يردعه. فحينئذ لابد أن تزرع فيه في رمضان وغيره المنهج الصحيح الذي علم عليه علماء هذه البلاد، من ترك التكفير ومن ترك اللمز ولي الأمر والسخرية به أو الطعن فيه، نعم، تربيه على ذلك من خلال الصوم، وأن الغيبة كلما كان صاحب حق يعني له جاء وجاهة كنا كم الغيبة أشد، غيبة الوالدين أشد من الجار، والجار أشد من غيره، ولي الأمر غيبته أشد أن تؤدي إلى خروج على ولي الأمر. وأن ابن تيمية قال: يا عبادي عن الله، ذكر ابن تيمية في بعض قال الكتب الإلهية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة، فإني بذنوبكم سلطتهم. يا ولدي ما ترى من كذا، ترى سب ذنوب الناس، فعليهم أن يطيعوا الله أولا حتى يصلح شأنهم ويصلح أمرهم، وما أصابكم ما كسبت أيديكم، نعم، ويجلس مع ولده في المسجد يربيه، ويعود على ما كان عليه السلف في رمضان. كان السلف ثبت عنهم أن يجلسون في المساجد يحفظون صومهم ونربيه على تأخير السحور وتبكير الوتر وعدم كثرة الطعام. شفت الولد يطيش يده، نقول له: يا ولدي كل بيمينك، كل مما يليك، ولا تكثر من الطعام فتكثر من الشراب فيثقل بدنك، كما قال الشافعي: خذ من الطعام مقتصد. نشوف نعم من طعامه أحسن من الثاني، هيا يغرفه. نبغى نشوف من هو على السنة، يغرف أحمد، يغرف زيد، يغرف حمزة. إيش رأيكم من على السنة؟ فاللي غرف قليلا نقول هذا على السنة، يريد أن يأكل قليلا. وهكذا نربي في أولادنا في رمضان أن ليس موطئ يعني شهر طعام وشراب ومنافسة في ألوان الأطعمة والمأكولات والسرف فيها، وأن الله لا يحب المسرفين. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وعاقبة من لم يحمد، من 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 لم يأتي بالنعم على النعمة هذه، شهود رمضان بالشكر. وكم من أعمامكم، من أجدادكم رجوا رمضان والآن تحت الثرى، ويقال لهم: جبريل دعا ترى يا أولادي على من إيش، على من أدرك رمضان فلم يغفر له، بحيث أنه أمضاه في اللعب واللهو والنوم عن الصلاة. ونأمر أولادنا أن يقوموا للصلاة في وقتها، ما نصوهم رمضان بأمعائهم وحينئذ تفسد قلوبهم بترك الصلاة عياذا بالله، بل نعودهم على الصلاة في وقتها في رمضان، وأن لا يسهروا، وأن يقرأوا القرآن. وهكذا السلف كانوا كما مضى في صيام عاشوراء. أما يكون عند الولد فرحة فقط في أشياء لم ترد عن السلف، فإذا جاء رمضان جعلنا حضر رمضان فقط أن نوديه لقارئ يبالغ في تلاحين القرآن، ولا نقول له السنة في دعاء القنوت كيف يبقى، ويا الولد يهوداه أبواه وجسانه وهو لا يحيط ولده برعاية، وفقط يكون رمضان عنده موسم اللي هو الفوانيس وأشياء محدثة، كما قال شيخ الفوزان: لا يجعل في البيت فوانيس وأشياء لها، لم يرد عن السلف أن يكون هناك شعار لرمضان. إذن نعيش أولادنا بقدوتنا وأقوالنا وأسئلتهم في رمضان ما كان السلف يعيشون فيه أولادهم، فحينئذ سترى الولد يتغير، وأول من يجني ذلك أنت أيها الوالد والوالدة، سيبركم لأنكم عودتوه في شهر البركة على الخير في معزل عن الشيطان، فسيطيعكم أكثر من غير مشهور، وسيكون في الولد لين وإقبال أكثر. فاستغلوا ذلك في تلقينه منهج السلف وتلقينه الأمانة، وأن السلف كان يضربون على الأمانة، فلا يأخذ الإنسان شيء مو حقه ولا يغش غيره ويصدق في حديثه إذا تكلم. فتلقين الفضائل هذه في أثناء الصوم ستجد آذان صاغية أكثر من غير رمضان، وقت رمضان تسلسل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه مرة الشياطين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا من كل شر ذي شر يعبث بدينهم ومنهجهم، كما رأينا كيف يدخلون على أبنائنا من الواتساب يدهم الكندا، يودوهم يجعلهم يقبضون أولاد عمهم. نعم، وفي أثناء الألعاب: ما حكم من يحب الكافرين؟ ما حكم من ينصر من يحب الكافرين ليثيروهم على ولاة أمرهم؟ من طريق اللعب، والله من طريق اللعب. فاحفظوا أولادكم في الصوم من اللعب هذه والصور والأغاني فيها، واجعلوهم يمضون الوقت مع القرآن ليتعودوا على أن رمضان ليس موضوع لعب، نعم، وإنما موضوع قراءة قرآن وخير. فراقبوا أبناءكم. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى ما ربيت عليه الولد ينشأ، ربيته وأنت قدامه تلعب في رمضان وتروح للزيارات وقيل وقال، سيخرج الولد مثلك رمضاني صاحب، نعم، صوم يعني ملوث بالأخلاق السيئة في رمضان، وهي إمضاء الوقت فيما لا ينفع بالغيبة ونميمة وغير ذلك، والولد على ما عوده أبوه. اللهم اصلح أولادنا وابناءنا واجعلنا وياهم في الجنة، واغفر لنا ولهم، وحصنهم من شر ذي كل شر، من شر كل ذي شر أنت آخذ من ناصيته يا كريم يا حليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وربوهم أن قادم ليلة القدر ويخرون من الشهر، وأن يقرأوا القرآن فيها ويدعو الله أنك عفو أنت بالعفو عفو عني، واعتزلوا في وقتها الأسواق ويجعلوا هيبة ليلة القدر، أن ما فيها لعب ولا شيء حتى يتعودون على ليلة القدر، واذكروا فضائلها. والحمد لله رب العالمين.